إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآيات هي الأخيرة من سورة الحج، وسورة الحج تناولت من السور المكية، تحدثت كثيرا عن مسألة التوحيد، وحدانية الله عز وجل، ونبذ الشرك، وإبطال ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأصنام، كما تطرقت أيضا إلى الحديث عن البعث ويوم القيامة والنشور، لأن هذه وظيفة القرآن المكي، التركيز على المسائل العقدية، مسائل التوحيد، مسائل الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، لأن هذا كان هو الأهم في البداية، ثم جاء بعد ذلك التشريع وفروع الشريعة من بعد. فلما ختمت هذه الصورة ختمت بالحديث كما سبق عن التوحيد، عن وحدانية الله عز وجل، وأن من تعلق بغير الله عز وجل كمثل، يعني مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه الآية كان الله تعالى كبين فيها على أن التعلق بغير الله واللجوء لغير الله هو بمثابة من يتعلق بالسراب، من يتعلق بلا شيء. إنسان لكي يتعلق بغير الله يتعلق بلا شيء، بما يعود عليه بالضرر. فالله تعالى مثل وبين أن تلك الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله هي أعجز ما تكون عن تحقيق حاجات عبادها، لأن حتى إنها أضعف من البعوضة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك قال عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى وتعلقوا بغير الله وعبدوا غير الله ما عرفوا الله عز وجل حق معرفته، وما عظموه حق تعظيمه، وما قدروه حق قدره. كان هذا الحديث عن ما يسمونه بالإلهيات، يعني عن مسألة تتعلق بالإله بالتوحيد. ثم جاء الحديث عن النبوات، جاء الحديث عن مسألة النبوة، لأن تأتي في الدرجة الثانية الحديث بعد الحديث عن النبوات عن الإلهيات الحديث عن النبوات. قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جاء الحديث عن النبوة. هذه مسائل العقيدة، مسائل العقيدة تتعلق أولا بمعرفة الله ثم بمعرفة الرسل الذين يبلغون عن الله عز وجل. إذن فلما تحدث القرآن الكريم عن مسألة التوحيد وأن من تعلق بغير الله هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وتكلمنا على هذه الآية بإسهاب في الحصة الماضية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأمور. ثم قال تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هنا جاء الحديث عن الشرائع. إذن مسألة التوحيد النبوة ثم مسألة الشرائع، تكلم عن الشريعة التي شرعها الله عز وجل لعباده بطريقة مختصرة بطريقة كلية بطريقة موجزة، كما قلنا هذا لأنها من الصور المكية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأعقبت الحديث أو أتبع الحديث عن بعد الإلهيات والنبوات جاء الحديث عن الشرائع، وذلك بأربع أمور. تكلمنا تعالى في مسألة الشرائع هنا على أربعة ديال المسائل الهامة. أولها تعيين المأمور، ثانيها بيان أقسام المأمور به، ثالثها ذكر ما يوجب قبول تلك الأوامر، رابعها تأكيد تلك التكاليف. هذه الحوايج تكلم على الله عز وجل في هذه الآية. هذه هي تحدث عن بيان المأمور، يعني شكون هو المأمور، يعني المأمور الذي يؤمر، معروف الآمر شكون هو، الله عز وجل هو الآمر والذي يأمر وينهى، والمأمور شكون هو، الإنسان ولا غير الإنسان. القرآن الكريم بيّن هنا أن المأمور يعني الذي يفعل المأمور به، الذي يفعله هو المؤمن. يعني القرآن الكريم كثير في الآية السابقة يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون لن يا أيها الناس، كثير يا أيها الناس في مطلع السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا قال الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، علاش؟ لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون الأوامر، هم اللي كيطبقوا، يعني هم اللي مؤهلين باش يسمعوا لأوامر الله عز وجل وينفذوا الأوامر والتوجيهات اللي جاءت من عند الله عز وجل. لذلك الله تعالى اختار هنا وصف المؤمن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، أنتم الآن مؤهلين لتعرفوا كيف تعبدوا ربكم الذي عرفتموه، وكيف تطيع نبيكم الذي آمنتم به، وكيف تستجيبون لأمر الله عز وجل ولنداءاته، وكيف تطيعون ربكم، ها هي الطريقة. فقالت يا أيها الذين آمنوا، إذن هنا بيان يش بيان المأمور، بيان المأمور. شكون هو المأمور؟ هم المؤمنون. أما الذي ليس مؤمنا فطبعا من لم يكن مؤمنا لا يستجيب، حتى ولو قلت له مئات النصوص ومئات التوجيهات فإنه لا يستجيب لك ولا يسمع لك. إذن من الذي يستجيب ومن الذي يسمع؟ هو المؤمن. لذلك الله تعالى ذكر هنا بيّن المأمور وهو المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا بيان لأقسام المأمور به، يعني المؤمن مأمور بماذا أمره الله عز وجل، يعني المأمور به شنو هو، هو ما ذكر اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. إذا أربعة ديال الحوايج، أربعة ديال هذه أقسام المأمور به، اركعوا واسجدوا وهذا شنو، الصلاة، هي الصلاة، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه أربعة ديال الأمور، هذه أربعة ديال المأمور به. النقطة الثالثة وهي بيان أو ذكر ما يوجب تنفيذ ما أمر به الإنسان، يعني الأشياء اللي كتحفزك وكتدفعك باش تستجيب وتنفذ لك الشيء اللي أمرك بالله عز وجل. ذكر الله عز وجل في قوله هو اجتباكم اختاركم، إذن أنتم مختارين وعدين مهيئين لي، هو اجتباكم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين لتكونوا شهداء على الناس. هذه كلها صفات توجب من المأمور أن يفعل ما أمر به، لأنه ليس إنسانا عاديا، هذا ماشي إنسان عادي، الله تعالى شرفه واختاره، هو اجتباكم اصطفاكم اختاركم لهذه الرسالة. وكيف أنت مختار مهيئ وبعد لا تقوم بتلك المهمة؟ أيوة، إذن هو اجتباكم، وأن هذا الدين الذي تعملون به هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا أيضا تشريف، هو سماكم المسلمين، هذا اسم الله تعالى هو اللي اختار لكم هذا الاسم، ثم أيضا أنتم شهداء على الناس، وهذه أيضا منقبة ومرتبة ومكانة ميز الله بها عباده المؤمنين. النقطة الرابعة وهي تأكيد تلك التكاليف، فأختم الله تعالى في آخر السورة قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، هذا تأكيد لما سبق، اركعوا واسجدوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني هذه الخلاصة ديال هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع والسجود شنو المراد به؟ الصلاة، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أعظم أركان الصلاة، بهما يعني بالركوع وبالسجود يظهر التذلل والخضوع لله عز وجل، بسم الله يكون واقف في الصلاة لكن لا يظهر خضوعه حتى يركع، ولا يظهر خضوعه التام الكامل إلا بعدما يسجد. ولذلك الركوع والسجود من أعظم، بل هما أعظم أركان الصلاة، فخصص، وهذا من كما يسمه البلاغيون من تسمية الشيء باسم بعضه، تسمية الشيء باسم ببعضه لأهميته، لما كان الركوع والسجود أهم شيء في الصلاة أطلق الركوع والسجود على الصلاة. لذلك كثير ما يطلق القرآن الكريم الركوع والسجود على الصلاة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الركع يعني المصلين، كلمة مصلي تجمع الركوع والسجود وزيادة، يعني فيه قيام وفيه جلوس للتشهد وفيه أيوة، لكن كما قلنا يطلق الركوع والسجود على الصلاة، كما يطلق على الصلاة الركوع وحده، الركوع يطلق على الصلاة ويطلق عليها السجود وحده. نعم، إذن فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا ما أمرتم به، أمرتم بالركوع والسجود، قال في الأخر فأقيموا الصلاة، ما يدل على أهمية الصلاة، البداية بها لأنها عماد الدين، الصلاة هي الأساس، إذا ما كاينش الصلاة ما كاين والو، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، يعني منطلق الخير في الأمة هو الصلاة، إذا شتي إنسان يصلي هذه بشارة خير، الصلاة والقرآن هذان هما أساس صلاح الأمة، وخاصة هنا في الغرب، إذا كان واحد كيصلي ويتعامل مع القرآن هذا راه إنسان خير، إذا ما كيصليش والعياذ بالله ما كيتعاملش مع القرآن فهذه مشكلة تحتاج إلى علاج. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا يعني صلوا، قال واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ما المراد بعبادة الله؟ قيل المراد بعبادة الله يعني أطيعوا في كل ما أمركم به، وقيل اعبدوا ربكم في الركوع والسجود، يعني اجعلوه لله عز وجل ولا تجعلوه لغيره، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم يعني اجعلوا ركوعكم وسجودكم لله عز وجل لا لغيره، لأن السجود والركوع قد يركع الإنسان وقد يسجد ولكنه سجود، لكن ركوعه وسجوده لغير الله، ممكن أو شيء ممكن، من الناس من يركع للبشر ومن الناس من يسجد لي للحجر والشجر. إذن فلا بد أن يكون الركوع والسجود لمن؟ لله. لا يعفر الإنسان جبهته إلا لله رب العالمين. الله عز وجل وحده هو الذي يستحق أن يضع الإنسان جبهته على الأرض لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وهذه أعظم منزلة للعبد، حينما يضع جبهته على الأرض خضوعا وتذللا لله رب العالمين، فإنه بذلك يكون في أعلى الدرجات، أعلى المقام يصل إليه الإنسان. شنو هو؟ هو مقام يش العبودية. الله قال سبحان الذي أسرى، شوف يعني أعظم مكان لعطاه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة الإسراء والمعراج. شنو قال فيها؟ أسرى بمن؟ بمحمد ولا برسوله؟ قال أسرى بعبده. إذا تحققت العبودية لله عز وجل في هذا المكان، في هذا في هذا المعراج. إذن ف اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم ولا تعبدوا غيره، ولا تعبدوا معه غيره. فاجعل عبادتك وحده لله عز وجل وحده، اجعل ركوعك واجعل صلاتك لله عز وجل وحده. لأن قد من الناس كما قلنا من يركع ويسجد لغير الله. والله تعالى قال في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهم لا يصلون لله. إذن فلا بد أن يكون هذا الركوع وهذا السجود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أن يسجد العبد لربه سبحانه وتعالى، أن يصلي لله. فإذا صلى لله فإنها صلة بينه وبين الله، يقضي الله عز وجل فيها حاجته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع والسجود صلاة، اعبدوا ربكم إذا قلنا المراد به المأمورات والمنهيات، في بعض كما قال بعض المفسرين إن المأمورات والمنهيات من الزكاة والصيام والحج إلى آخره، وقال وافعلوا الخير. قال ابن عباس في تفسيرها صلة الأرحام ومكارم الأخلاق، صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. إذن كأنه انتقال من حالة إلى أخرى. صلوا لله، اجعلوا عبادتكم لله، افعلوا الخير. يعني صلوا اعبدوا، والعبادة أوسع من الصلاة، وافعلوا الخير وهو أوسع من العبادة. فكأن القرآن الكريم يقول للناس للمؤمنين صلوا لله عز وجل، إني أمرتكم بالصلاة، بل أمرتكم بما هو أكبر من الصلاة وهو العبادة، بل أمرتكم بما هو أكبر من العبادة وهو فعل الخير. لأن فعل الخير أوسع، لأن العبادة قد تكون يكون يعني أن يقوم العبد بخدمة الله وبتعظيمه وبطاعته وبعبادته، فتعظيم الإله عز وجل وخدمة الإله سبحانه وتعالى هذه عبادة. والإحسان إلى الخلق ومعاملتهم بالحسن والمعروف هذا أيضا هذا من عمل الخير. قال وافعلوا الخير، ففعل الخير وأوسع دائرة من الصلاة ومن العبادة. لأن العبادة الحقيقة أن العبادة بمفهومها الواسع، أن فعل الخير إذا كان أي عمل، حتى لأن هناك من قال بأن واعبدوا الله كعوجدوا واعبدوا ربكم، يعني اعبدوا ربكم افعلوا يعني الأوامر يعني الواجبات والمندوبات، هذه من العبادة. وافعلوا الخير يبقى في إطار المباحات، فالمباحات نفسها إذا كانت مصحوبة بنية صالحة فإنها تكون أيضا عبادة. المباحات إذا صاحبتها نية صالحة تكون أيضا عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، قال لعلكم تفلحون. ولعل عند العلماء اللغة العربية لعل للترجي، ممكن يقع ويمكن يحصل ويمكن يحصلش، هذا هو الترجي في اللغة العربية. لكن لعل في كلام الله تعالى للتحقيق، في كلام الله، الترجي في كلامنا نحن، في كلامنا نحن قد نفع قد نصل وقد لا نصل، كما قال فرعون اللي قال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي يترجى، نعم لعلي أفعل كذا وكذا، لعل يترجى. إذن لكن بالنسبة لله عز وجل لعل في كلام الله للتحقيق، بمعنى أن من فعل هذه الأشياء فالفلاح محقق ومضمون لمن؟ لمن فعل هذه الأشياء. هذا معنى التحقيق، تفيد التحقيق، يعني من سجد وركع لله وعبد الله عز وجل وفعل الخير فإنه يكون من المفلحين، ولا يكون من المفلحين، يكون من المفلحين الفائزين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني إن فلاحكم محقق لأنه من الله عز وجل، لأنه وعد من الله. والرجاء في كلام الله لعل في كلام الله كما قلنا للتحقيق، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال وجاهدوا، هذه النقطة الرابعة، وجاهدوا في الله حق جهاده. ولكن سبحان الله قدم لعلكم تفلحون على يعني أنه قد يحصل الفلاح بدون هذه. قال وجاهدوا في الله حق جهاده، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله، ولكن معطوف عليهم، قد تفيد معنى أن يا أيها اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده لعلكم تفلحون، لأن المعطوف يفيد حكم المعطوف عليه. هذه القواعد اللغة العربية، وجاهدوا في الله حق جهاده. الجهاد هو بذل الوسع واستفراغ الطاقة في الطاعة. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد في الله أي لأجل الله، أن يكون جهادك لله. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق الجهاد إضافة الصفة للموصوف، أي الجهاد الحق، الجهاد الحق، لأن الجهاد قد يكون حقا وقد لا يكون حقا. وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد فيه نوعان من الجهاد ويتفرع عنهما أنواع أخرى. النوعان هذا النوعان جهاد العدو الظاهري، هذا قسم، وجهاد العدو الباطني. هناك جهادان، جهاد لعدو ظاهري وجهاد لعدو باطني. فجهاد العدو الظاهري هي فرق الضلال والكفر وما إلى ذلك، وطرق جهادها معروفة، طرق الجهاد المعروفة في الإسلام، هذا جهاد الظاهر. جهاد الباطني وجهاد النفس والشيطان والهوى، جهاد النفس والشيطان والهوى هو أيضا جهاد، مش جهاد هو أيضا جهاد، لأن الآية هذه عامة. قال وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد عدوك الخارجي وعدوك الداخلي، عدوك الظاهري وعدوك الباطني، العدو الذي تراه والعدو الذي لا تراه ولا تبصره. إذن هناك عدوان، أيهما أقوى وأيهما أخطر؟ هل العدو الخارجي ولا العدو الباطني؟ العدو الباطني، هذا باتفاق، العدو الباطني العدو هو أخطر من العدو الخارجي. علاش؟ لهذا بعضهم يسمي جهاد العدو الخارجي جهادا أصغر، وجهاد العدو الباطني جهادا أكبر. ولاش؟ لماذا؟ لأن جهاد العدو الخارجي قد يحضر وقد يغيب، مقدار مش دائما الحرب معه، قد تحاربه حينا وتقف الحرب حينا آخر، قد تصالحه حسن صلح وتوقف الحروب. ثم إذا جاهدته وقاتلته، فإذا قتلته أو قتلك فأنت في الجنة. هذه صفات جيش العدو الخارجي. العدو الباطني لا يغيب، دائما يحاربك، ما فيش ماشي في مرة يغيب مرة يحضر مرة يغيب، لا هو حاضر دائما لا يغيب عنك. هذه واحدة. ثم إنه لا يمكن مصالحته. يمكن الصلح معه ولا ما يمكنش؟ لا يمكن مصالحته. الله تعالى لما تكلم على العدو أو على الخصم بعبارة أوضح، يكون بينك وبينه خصوم وعدو، قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قد يكون اليوم عدوك وغدا صديقك. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب عدوك هونا ما لعله يكون صديقك هونا ما، وابغض عدوك بغضا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. يعني الصديق قد يتحول إلى عدو، والعدو قد يتحول إلى صديق. قال الله عز وجل: ادفع بالتي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها. ثم قال بعد ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان، هذا عدو داخلي، فاستعذ بالله، لا سبيل لي لكسب وده، ما يمكن أبدا. فهو إذن عدو حاضر دائما لا يغيب، لا يمكن المصالحة معه. ثم إذا تغلب عليك، إذا تغلب عليك وهزمك وقتلك فأنت في النار. هذه هنا تكمل الخطورة، الآخر إذا قتلك أو قتلتيه أنت في الجنة، لكن هذا إذا قتلك فأنت في النار والعياذ بالله. يعني إذا تغلب عليك عدوك الداخلي النفس والشيطان والهوى، فهذه أعداء خطيرة. ولمن لم يستطيع أن يحارب هذه الأعداء لا يستطيع أن يحارب عدوه الخارجي. لم يستطعش يحارب العدو الداخلي، ما يقدرش يتغلب على نفسه ويقمعها على شهواتها وأهوائها، لأن النفس لها شهوة. فمثل الله تعالى يقول في القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن النفس لا تحب الحياة، فلا يقاتل إلا من كان قد أكره نفسه وتغلب عليها. فالأمر ليس سهلا. فالنفس تشتهي الهوى، الشيطان يزين يتعاون مع النفس ومع الهوى. فهذه الإنسان إذا أفنى عمره كله في جهاد هذه الأعداء الداخلية وأفلح وتغلب عليها، فهذا هو الفلاح في الحقيقة. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن هذه كانت من أقسام يش المأمور به: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم جاء يبين الآن ويذكر ما هي الأشياء التي توجب منك أن تقبل هذه المأمورات التي أمرك الله عز وجل بها. قال: هو اجتباكم، هو اختاركم، هو اصطفاكم. خطاب لمن هذا؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم، الله تعالى هو اختاركم. فالأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مختارة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله تعالى اختار هذه الأمة واصطفاها لأنها أمة، لأنها من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو اجتباكم، لا أحد، تفيد الحصر. هو أي الله عز وجل هو الذي اختاركم واصطفاكم، هو اجتباكم، ولذلك كلفكم بما كلفكم به لأجل فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. هو اجتباكم، هو اختاركم. الله عز وجل اجتبى واختار هذه الأمة وفضلها لأنها تنتمي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو اجتباكم. ثم كأن سؤالا يطرح: إذا كان الله تعالى يعني شرع لنا هذا الدين، اجتبانا واختارنا هذا الدين وكلفنا بهذه التكاليف، كلفنا بماذا؟ بالصلاة، وكلفنا بالعبادة، وكلفنا بفعل الخير، وكفنا بأن نجاهد أنفسنا، كأن قائل يقول: وهذا فيه مشقة، هذا التكليف فيه مشقة. الله تعالى كلفنا، ومن تكليفه لنا قد شرفنا، لأنه كلفنا ثم قال: ثم اجتباكم، فكلفنا ثم شرفنا، لكن قد يكون فيه مشقة. قد يقول قائل: إن هذا فيه شق، أنا أمر شاق على النفس. فجاء الجواب: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عز وجل عليكم حرجا في الدين. الدين، دين الإسلام دين يسر، وليس بعسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله في الصحيح، فقال عز وجل قد فعلت، يعني أنه استجاب، فما حملنا ما فيه الإسر والأغلال والشدة التي كانت على الأمم السابقة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله، وما جعل عليكم في الدين حرجا، جعل الله، لأن حرجا مفعول ثاني ديال جعل، تنصيب مفعولين، وما جعل الله حرجا في الدين مفعول ديال جعل، ما جعل الله حرجا، ولكن زيادة مين لإفادة التعميم، النكرة في سياق النفي تعم ما جعل، هذه النكرة، نكرة من حرج، هذه النكرة في سياق النفي، النفي هو ما جعل، النكرة من حرج، هذه نكرة في سياق النفي تعم، يعني الله تعالى لم يجعلنا حرجا لا من قريب ولا من بعيد. فإذا كان شي حرج موجود في هذا الدين أو يظهر على بعض المسلمين فهو من عند أنفسهم، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الله تعالى بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، كلفهم تكاليف كانوا يعني في غنى عنها لو لم يشددوا على أنفسهم، لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه تشديد وما فيه حرج. إذا كان شي واحد في الحرج يحس بأنه في الحرج فيكون من نفسه لا من الدين، يعني هذا الحرج هو اللي تبنى هذه الشدة. ولك في أحد كثير يقول ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لذلك ما يقدرش يشده، يعني فيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. عمر بن الخطاب لما قرأ هذه الآية استدعى رجلا من بني مدلج من العرب، قال له ما الحرج عندكم؟ قالوا الضيق. قال ما جعلكم في الدين من ضيق، يعني يعني القرآن نزل بلغة العرب، شنو الحرج؟ هو الضيق، حاجة يضيق منها الإنسان ما يقدر شيء. قال ما جعلكم في الدين من حرج، العرب يقولوا الحرج يقولوا الضيق، قالوا فما جعل لكم من ضيق. الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، يعني من ضيق. وهذه الآية هي واحدة من أو هذه الآية دليل على أحد القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي. الإسلام بني على كم؟ على خمس، وقيام الصلاة وإيتاء الزكاة. الإسلام بني على خمس أركان، والفقه الإسلامي بني على خمس قواعد، وهي أركان أيضا، قواعد كبرى، منها ما دلت عليه هذه الآية، رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها الضرر يزال، الضرر يزال، ومنها أيضا اليقين لا يرفع بالشك، ومنها العرف محكم، ومنها الأمور تتبع المقاصد، الأمور تتبع المقاصد، من القواعد الكلية. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله تعالى حرجا في هذا الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الضرر يزال، ضرر يزال، هذه قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة كلية كبيرة، الضرر يزال هذه قاعدة كلية ينبني عليها الفقه الإسلامي، تحتها قواعد أخرى، الضرورة تبيح المحظورات، الارتكاب أخف الضررين، يدفع الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأصغر، يعني قواعد كثيرة تدخل في إطار هذه في إطار هذه القاعدة. إذن هناك قواعد كما قلنا يعني منها المشقة تجلب التيسير، وهذا معنى رفع الحرج، هذه القاعدة ما قاعدة قد وقالوا المشقة تجلب التيسير، هذا معنى رفع الحرج، وهذا هو الدليل، المشقة تجلب التيسير، ودليله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة هي أشنو؟ اليقين لا يرفع بالشك. القاعدة الثالثة تحكيم عرف الناس، عرفهم التي تعارفوا عليها في سير عقودهم ومعاملاتهم. الأمر الآخر وهو أجنو الأمور تبع لي تتبع المقاصد، تتبع المقاصد. نعودها، المشقة تجلب جنو التيسير، هذه واحدة. الضرر يزال. ثالثا اليقين، اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك. ثالثا العادة، العرف، يعني العرف، العرف يحكم به، يعني العرف محكم. خامسا الأمور تتبع المقاصد، هذه هي القواعد الخمس التي بنى عليها الفقه الإسلامي. مشقة تجلب التيسير، فيها القصر الصلاة في الصفار، وفيها الجمع الصلاة، وفيها التيمم إذا ما كانش الماء، وفيها الإنسان يصلي جالس إذا ما يقدرش يصلي قائم، ويصلي مضطجع إذا ما يصلي جالس، وهكذا يصلي بالإماء. كل هذه تدخل في إطار المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن الأمم السابقة كان عليهم حرج ولا لا؟ كان عليهم حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كان في الأمم السابقة الواحد إذا أذنب ذنبا وأراد أن يتوب فعليه أن يقتل نفسه، هذه طريقة التوبة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، هذه طريقة التوبة. فمن رحمة الله تعالى بهذه الأمة التي رفع عنها الحرج أن الإنسان يندم ويقلع عن الذنب ويرفع يديه باكين الله عز وجل، يا ربي تب عليه فيتوب الله عز وجل عليه. كان في الأمم السابقة الواحد إذا أذنب ذنبا بأنه يصبح مكتوبا بين عينيه، فعل كذا أو على باب داره. في هذه الأمة الإنسان إذا أذنب ذنبا فإن الله تعالى يستره، يستره في الدنيا، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. كان في الأمم السابقة إذا أصابت النجاسة ثوبا فعليه أن يقطعه، فجاء اليسر بغسله بالماء، أن تغسل النجاسة بالماء فيصير الثوب والبدن والمكان طاهرا. أليس هذا من يسر دين الله عز وجل؟ نعم، هذا من يسر الله عز وجل. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، إذن المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، القاعدة الثانية الضرر يزال، أي ضرر، لا ضرر ولا ضرر، أي ضرر كان ينبغي أن يزال. هذا يدخل في كما قلنا الضرورات تبيح المحظورات، ويعني لا يزال ضرر بمثله، وبطبيعة الحال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أيضا في هذا يدخل في هذا الأمر يدخل فيه قواعد كثيرة وأحكام كثيرة تدخل فيه، يعني الضرر يزال، يدفع الضرر، يتحمل الضرر الأخص بدفع الضرر الأكبر، يعني المصلحة الخاصة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني واحد عنده الدار ديالو جات في الطريق، عنده الغرسة ديالو والدار ديالو جات فيها الطريق ديال العامة، فحيلوا الدار وهرسوها ودوزوا الطريق، هذا ضروه ما ضروش؟ ضروه، ولكن في كان ضرر كبير وما كانش فيها الطريق، كان ضرر كبير على الناس كلهم، لكن لما فتح الطريق للمرة فأصبح ضررا، رفع ضرر كبير لتحمل ضرر صغير، يرتكب الضرر الأخف الخاص لأجل بطبيعة الحال لدفع ضرر أكبر أيضا. والقاعدة الأخرى كما قلنا جن هي واليقين لا يرفع بالشك، ودليله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الرجل يخيل إليه يحس أنه شيء خرج من دبره في الصلاة أينصرف، قال صلى الله عليه وسلم لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، معنى أن اليقين لا يرفع به، لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك. لأن الطهارة متيقنة ولا لا؟ طهارة متيقنة لا ترفع ولا تزال باحتمال خروج الريح، باحتمال خروج الريح هذا مشكوك فيه، والطهارة متيقنة. ثم قال لا، وإذن معنى هذا لا يرفع اليقين إلا بيقين مثله. اليقين لا يرفع به، لا يرفع به حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذن النقطة الأخرى يعني العرف، عرف الناس يحكم به أو لا؟ عرف الناس يحكم به. في صيغ العقود مثلا، دابا مثلا جرت عادة الناس كيتبيعوا يتشاروا في السوق وكذا، ملي كيوافقوا على البيع كيقول له الله يسخر، واحد كيقول له الله يبارك، واحد كيقول الله يجيب التيسير، واحد كيقول له الله يعاون، وهذه كلها صيغ ديال اش؟ ديال الموافقة على البيع. ولكن يمكن يعني واحد قال له الله 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 يبارك، وبعدين يعني العرف ديالهم الله يبارك خلاص موافقة على البيع، وبعدين تقلب قالوا ما بعدلكش، مشى عند القاضي. هذا هو، مشى عند القاضي قال له بأنه السيد هذا قال لي بأنه باع لي. قال له سيدي ما بعتلوش، ما قلتلوش اللي بعت لك، قلت له أنا، قلت له الله يجي الله الله يبارك، ما قلتلوش يعني حسب الناس اللي عندهم العرف ديالهم هكذا، لكن العرف ديالهم فيقول له بأنه أنت قلت له الله يبارك، يقول له لا قد تم البيع، لأن عرف السائد في المنطقة، العادة السائدة في المنطقة بأنه إذا قال الله يبارك راه سميته راه باعله، ولا إذا غير ضرب له في يده يعني خلاص يقول له، ولا يقول له سبعة، إذا قال له سبعة خلاص هذه الألفاظ السائدة. إذا المهم العرف يعني محكم، العرف محكم. والأمر الأخير هو يعني الأمور تبع لمقاصدها، تتبع المقاصد. يعني واحد كيقدم كيغسل يده ويغسل وجهه ويغسل رجله بصح راسه اش كيعمل؟ واش كيتوضا ولا كيتبرد؟ القصد ديالو هو اللي كيحكم. واحد كيصلي واش كيصلي الفريضه ولا كيصلي النافله؟ شكون اللي كيحكم؟ القصد. اذا الامور تبع للمقاصد، هذه قاعده من القاعدات الكليه، يعني المقاصد هي الامور كلها كتبع للمقصود، المقاصد. واحد قال لمرته قال لها سير ندربوك، سير ندربوك، واش قصد بها الطلاق ولا اذا قصد بها الطلاق يكون طلاقا، واذا قال لها نمشي نضربوك باش تشوفهم وتزورهم راه محتاج ليك، فغادي تكون يعني من باب يعني وافعل الخير. نعم. اذا فمساله المقاصد، الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. الحديث عن هذا إن شاء الله سوف يطول قليلا، لذلك نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.